الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب المختصر في العقيدة الأستاذ الدكتور خالد المشيقي حفظه الله. قال المؤلف حفظه الله: رابعا، الإيمان بأسماء الله وصفاته. توحيد الأسماء والصفات. أسماء الله تعالى وصفاته من الغيب الذي لا يعرفه الإنسان على وجه التفصيل إلا بطريق السمع، لأن البشر لا يحيطون بالله تعالى علما، كما قال تعالى: ولا يحيطون به علما. والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فلا يمكن للعقل البشري أن يستقل بالنظر في أسماء الله وصفاته ومعرفته على التفصيل إثباتا ونفيا، ومن فعل شيئا من ذلك فقد أخطأ وحاد عن الصراط المستقيم. فيجب على العبد أن يقف عند كلام الله وكلام رسوله، فيؤمن بجميع ما ثبت في النصوص الشرعية من أسماء الله وصفاته، وينفي عنه تعالى ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع كتاب مختصر في العقيدة للأستاذ الدكتور خالد مشيقي حفظه الله تبارك وتعالى. قال رابعا، الإيمان بأسماء الله وصفاته. أولا كانت هي الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، والثاني الإيمان بربوبيته، والثالث الإيمان بألوهيته، الرابع الإيمان بأسماء وصفاته. وهذا الكلام كله الآن في الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله، وسيأتينا باقي أركان الإيمان. ما زلنا في الركن الأول، وهو ركن الإيمان بالله تبارك وتعالى، وجعله على أربعة أقسام: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الآن القسم الرابع هو الإيمان بأسمائه وصفاته. الله جل وعلا غيب بالنسبة لنا سبحانه وتعالى، وأسماؤه وصفاته غيب بالنسبة لنا، ونحن نؤمن أن لله أسماء وصفات سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه جل وعلا، فنصدقه في كل ما يقول وما يقول عنه نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فنثبت له ما أثبت لنفسه وننفي عنه ما نفاه عن نفسه. وكما أن لله ذاتا سبحانه وتعالى فله صفات، والذي ليس له صفات هو الشيء العدم المعدوم، لكن كل شيء موجود لابد أن تكون له صفات. يعني الآن هذا الكرسي له صفات في وزنه وحجمه ولونه ونوعه وغير ذلك من الأمور. أنت الإنسان لك صفات، لا يوجد شيء ليست له صفات. ولذلك لما تكلم بعضهم أن الله لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل ولا أمام ولا خلف، قال الشيخ سنتين: لو قيل لهم صفوا لنا العدم لما وجدوا أحسن من هذا الوصف. فالله ليس بعدم سبحانه وتعالى، فنثبت لله جل وعلا كل ما ثبت له من الصفات، وننفي عنه كل ما نفي عنه من الصفات. والأصل التوقيف. نعم، عندنا أصل عام وهو أن الله له صفات الكمال، والله ممتنع عن صفات النقص، هذا أصل عام. لكن عندما نأتي للتفصيل فلا نثبت ولا ننفي إلا بحسب ما جاء به النص. نعم،
طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته يمكن تلخيصها في ثلاث نقاط رئيسية. الأولى طريقتهم في الإثبات، وهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحويف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فيؤمنون بأن جميع ما ثبت في النصوص الشرعية من صفات الله تعالى أنها صفات حقيقية تليق بجلالة الله تعالى، وأنها لا تماثل صفات المخلوقين. ويؤمنون كذلك بجميع أسماء الله الثابتة في النصوص الشرعية.
نعم، أول شيء الإثبات، وهم أنهم يؤمنون بالصفات التي ذكرها الله لنفسه سبحانه وتعالى، وكذلك الأسماء. فكل ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه أو ما أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، فيثبتون هذا كله لله سبحانه وتعالى، مع عقيدتهم أنه لا يشبهه شيء، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير. فيثبتون لله جميع ما أثبت لنفسه، وأنه أعلم بنفسه سبحانه وتعالى. فإذا قال عن نفسه إنه سميع، إنه بصير، إنه عليم، إنه حكيم، إنه قدير، فنقول كذلك هو كما قال الله سبحانه وتعالى، فنثبت له جميع ما أثبت لنفسه جل في علاه. نعم.
الثانية طريقتهم في النفي، وهي نفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات النقص، مع اعتقادهم ثبوت كمال ضد الصفة المنفية عنه جل وعلا. إذا تبين هذا فمما نفى الله عن نفسه الظلم، والمواد به انتفاء الظلم عن الله، مع ثبوت كمال ضده له تعالى وهو العدل، ونفى عن نفسه اللغوب وهو التعب والإعياء، والمواد نفي اللغوب مع ثبوت كمال ضده وهو القوة، وهكذا بقية ما نفاه الله تعالى عن نفسه.
نعم، قد يكون أحيانا الله جل وعلا ينفي عن نفسه بعض الصفات سبحانه، كما يقول الله تبارك وما الله بغافل عما تعملون مثلا، ويقول الله تبارك وما مسنا من لغوب، أو يقول لم يلد ولم يولد مثلا، طيب، أو يقول لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يظلم ربك أحد، هذا كله نفي، نفى عن نفسه النقص سبحانه وتعالى، فننفي عنه، فنقول الله لا يظلم، والله لا يتعب، والله لا ينسى، والله لم يلد، والله لم يولد، فننفي عنه ما نفى عن نفسه. لكن هذا لا يكفي، بل لا بد من إثبات ضده، لأن هذا هو المقصود. فعندما يقول لك الله تبارك وتعالى ولا يظلم ربك أحدا، قال لكمال عدله، وما مسنا من لغوب لكمال قوته، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال قيوميته، وما الله بغافل عما لكمال علمه، وهكذا. فعندما تنفي عن الله سبحانه وتعالى تثبت ضدها مباشرة، بل تثبت كمال الضد، لم يلد ولم يولد، كمال الوحدانية لله سبحانه وتعالى. فالنفي لا يكون نفيا فقط، وإنما لإثبات كمال ضده. فمثلا الآن هذا الكرسي، الآن لو قال لك شخص يا أخي هذا الكرسي أحسن من كثير من الناس، كرسي ليش؟ قال لا يظلم، صحيح كلامه لا يظلم أو يظلم؟ ها؟ لا يظلم، لكن عندما تقول لا يظلم هذا أثبت له العدل؟ هل يعدل؟ واضح ولا لا؟ إذن ليس كل نفي يكون مدحا. لا يظلم قليل ولا يعدل، لا يظلم ولا يعدل، لكن عندما تقول الله لا يظلم لابد أن تقول الله يعدل، كمال العدل تثبت له. فالنفي وحده ليس مدحا، وإنما يكون النفي مدحا إذا أثبت كمال ضده، إذا أثبت كمال ضده هنا يكون النفي مدحا، وهكذا مع الله جل وعلا. فنفي الصفات عند الله جل وعلا إنما تنفي لتثبت كمال الضد لله تبارك وتعالى. نعم.
كما
نعم، إذا قلنا ما أثبته الله لنفسه نثبته، ما نفاه عن نفسه ننفيه ونثبت كمال ضده، نثبت كمال ضده. هناك أشياء لم يثبتها الله جل وعلا ولم ينفيها، يعني كلمات مبتدعة، كلمات مبتدعة، فهذه الإنسان لا يتعجل في نفيها ولا في إثباتها، لأنها تحتمل حقا وباطلا. لذلك هذه يسن فيها الاستفصال، قال ماذا تريد بهذا الكلام؟ فمثلا بعضهم يقول هل الله جسم أو ليس بجسم؟ تقول مثلا الله ليس بجسم سبحانه وتعالى، يقول لا ليس بجسم يعني غير موجود، تقول لا الله موجود، أنت تقول ليس بجسم، لا نقول موجود سبحانه وتعالى ليس بجسم كالأجسام. فيقول ثاني يقول الله جسم، جسم يعني مثل أجسامنا، لا ليس مثل أجسام، أنت تقول جسم. فالكلمة تحتمل إيش؟ تحتمل حقا وباطلا. لذلك إذا جاءك إنسان وقال لك هل الله جسم أو ليس بجسم، تقول له ماذا تريد بكلمة جسم؟ هل تريد أنه جسم كأجسامنا؟ ليس بجسم سبحانه وتعالى. وهل تريد جسم أنه موجود له ذات وصفات؟ نعم له ذات وصفات سبحانه وتعالى. فماذا تريد بكلمة جسم؟ وهكذا الحيز والجهة، إذا قال الله في جهة أو ليس في جهة، تقول له ماذا تريد بالجهة؟ إذا رد جهة تحيط به، الله ليس بجهة سبحانه، ما يحيط به، هو محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، فعندما تقول الله في جهة يعني الجهة تحيط به، لا الله ليس في جهة. إذا قال إذا الله ليس فوق، أنت تقول ليس في جهة، نقول لا الله فوق سماواته سبحانه وتعالى. إذن هنا لابد أن ماذا تريد بالجهة؟ إن أراد بالجهة أن الله في العلو، نقول نعم الله في جهة العلو سبحانه وتعالى. إذا أراد جهة جهة تحيط بالله، نقول الله ليس في جهة. وهكذا الحيز، أن الله حي في حيز يعني الله في مكان، نقول نعم الله في مكان. إذا قال المكان يحيط به، نقول لا الله ليس بحيز، لا يحوزه شيء، بل هو يحوز كل شيء سبحانه وتعالى. فمثل هذه الكلمات كلمات مبتدعة، حيز وجهة ومكان وجسم وغيرها، هذه الكلمات لابد أن يستفصل فيها من المتكلم ماذا تريد بهذه الكلمة. إن أراد حقا قبلناه، وإن أراد باطلا رددناه. والأصل عدم استخدام أمثال هذه الكلمات لأنها تحتمل حقا وباطلا. نعم.
صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبوية كالوجه واليدين والعينين. وصفات فعلية وهي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة. الصفات الخبوية هي التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء مثل اليد والوجه.
نعم، صفات الله تبارك وتعالى كما قال المؤلف حفظه الله تعالى، إما أن تكون صفات ذاتية وإما أن تكون صفات فعلية. والخبرية هي صفات ذاتية، يعني تدخل في الصفات الذاتية. الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى لا تزول ولا تنقص ولا تزيد، وهي ثابتة لله أبدا سبحانه وتعالى. بينما الصفات الفعلية تأتي إذا جاءت أسبابها، وإذا قالوا متعلقة بالمشيئة، متعلقة بالمشيئة، وقد تزيد وقد تنقص، وقد تزيد وقد تنقص، هذه الصفات الفعلية بحسب إرادة الله تبارك وتعالى. فمثلا من صفات الله الذاتية العلم، الله عليم سبحانه وتعالى، لكن العلم هذا لا يتغير، لا يمكن اليوم عليم غدا مو عليم، لا يمكن اليوم عليم غدا زاد علمه أو نقص علمه، لا يمكن أبدا، لأن العلم صفة ذاتية لا تبارك وتعالى. القدير كذلك صفة ذاتية لا تزيد ولا تنقص، ولا يمكن يكون يوم قدير ويوم غير قدير، أو يوم تزيد قدرته ويوم تقل قدرته، لا يمكن أبدا. كذلك العلم، القدرة، العظمة، الكبرياء، طيب، هذه كلها صفات ذاتية لله تبارك وتعالى. العلو، السمع، البصر، هذه صفات ذاتية لله تبارك، وكذلك الصفات الخبرية، الوجه، اليدين، القدمين، نثبتها لله تبارك. ما في يوم عند وجه يوم ما عند وجه، يوم له يدان يوم له يد واحدة، يوم له قدمان يوم له قدم أو ليست له قدم، ما في، لأن هذه صفات ذاتية لا تتغير ولا تزول ولا تزيد ولا تنقص، واضح؟ أما الصفات الفعلية فهي المتعلقة بالمشيئة، إذا شاء جاءت، إذا شاء ما جاءت، إذا جاءت أسبابها جاءت، إذا لم تأتي أسبابها لم تأتي، قد تزيد قد تنقص حسب الأسباب. مثل صفة الغضب مثلا، الله تبارك وتعالى ليس دائما يغضب، وإنما يغضب إذا جاءت أسباب الغضب، يعني أنت تفعل شيئا يحبه الله يغضب أو يفرح؟ يفرح سبحانه وتعالى. متى يغضب؟ إذا فعل الإنسان شيئا يغضبه، والغضب هذا قد يزيد بحسب المعصية، طيب، وقد يقل بحسب المعصية. وذاك في الحديث المشهور حديث الشفاعة، عندما يذهب الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى عليهم السلام جميعا، ماذا يقولون جميعا؟ يقول إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. لكن هذا لا يمكن أن يقال في السمع والبصر والعلم والقدرة والعظمة، لا يمكن أن الله علم اليوم علما لم يعلم قبله مثله، لا يمكن أن يقال أن الله قدر اليوم قدرة لم يقدر قبلها مثلها، لا يمكن أن يقال أن الله صار عظيما اليوم لم يكن عظيما قبله. لماذا؟ هذه صفات ذاتية. أما الفعلية جاءت أسبابها، يعني الإنسان متى يحبه الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن متى جاءت المحبة؟ لما فعل الأشياء التي يحبها الله، فهذه صفة يسمونها إيش؟ فعلية، تأتي إذا جاءت أسبابها متعلقة بالمشيئة. متى ينزل الله؟ ينزل الله السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، صفة إذن فعلية. الاستواء الأصل فيه أنها صفة فعلية، لأن الله تبارك وتعالى يقول: الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إذا الاستواء، لأن العرش أصلا مخلوق، فالله متى استوى على العرش؟ بعد أن خلقه، ثم خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى، فهي يسمونها صفة إيش؟ فعلية. بعض الصفات كما قال المؤلف حفظ الله تعالى يعني تكون ذاتية فعلية من جهتين، مثل صفة الكلام، أصل الكلام صفة ذاتية لله تبارك، يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، فهي صفة ذاتية لله تبارك. لكن أحد الكلام لا، تكلم أول شيء بالتوراة ثم تكلم بالإنجيل ثم تكلم بالقرآن، طيب، متى تكلم بالقرآن؟ بعدما خلق محمدا وبعدما أنزله إليه، وهكذا. فهذه الصفات تسمونها إيش؟ يعني صفة فعلية اللي هي آحاد الكلام، آحاد الكلام صفة فعلية، الآن تكلم بهذا الكلام، مثل الكلام الذي سيتكلمه الله يوم القيامة مثلا، لم يتكلمه بعد، متى سيتكلمه؟ يوم القيامة. لكن أصل صفة الكمال الكلام صفة ذاتية، الله يتكلم بما شاء متى شاء، ما نقدر نقول ما كان يقدر يتكلم، لا، يقدر يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. لكن أفراد الكلام هو الفعلي، هذا صفات فعلية. فإذا صفات الله تبارك وتعالى الذاتية لا تزيد لا تنقص، لا تذهب لا تجيء، دائما ثابتة، هذه صفات ذاتية لا تبارك. وقلنا مثالها العظمة، الكبرياء، العزة، القدرة، العلم، السمع، البصر، العلو، هذه صفات ذاتية لله دائما موجودة. صفات فعلية الغضب، الرضا، لقد رضي الله المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إذا متى رضيه؟ لما بايعوه، فيسمونها صفة فعلية إذا جاءت أسبابها جاءت، الرضا، الغضب، الكراهة، المحبة، البغض، النزول، الكلام، فهذه يسمونها صفات فعلية تأتي إذا جاءت أسبابها. نعم.
يلزم في إثبات الصفات التخلي عما يلي: التحويف، وهو صرف اللفظ عن المعنى المتبادر منه بلا دليل، كتحويف معنى اليدين المضافتين إلى الله، إلى القوة أو النعمة، وتحويف معنى الاستواء إلى الاستيلاء، وتحويف معنى الضحك إلى الثواب، وغير ذلك. التعطيل، وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات أو إنكار بعضها، هو نوعان: تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات، وتعطيل جزء كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات ويؤولونها ويثبتون بعض الصفات. التكييف، وهو حكاية كيفية الصفة، كقول القائل: كيفية يد الله كذا وكذا، وكيفية نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا. وقد يقترن بالكيف تمثيل، فيقول مثلا: نزول الله تعالى كيفيته كنزول المطر، تعالى الله عن ذلك، فيجمع بين التكييف والتمثيل. ومعنى التمثيل إثبات مثيل للشيء، كأن يقول: يد الله مثل يد الإنسان، تعالى الله عن ذلك.
نعم. الإنسان إذا أراد أن يثبت الصفات لله تبارك وتعالى يحذر من هذه الأمور الأربعة، وإذا دائما أهل العلم يقول: من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، يعني لا يعطل، لا يحرف، لا يكيف، لا يمثل، وإنما يثبتها دون هذه الأمور الأربعة. التحريف، تحريف صفات الله تبارك وتعالى، إما أن يكون التحريف لفظيا، وإما أن يكون التحريف معنويا. التحريف اللفظي يغير اللفظ، يغير اللفظ، هذا تحريف لفظي. يعني كما يذكرون عن أحد الجهمية، هم أتباع الجهم بن صفوان، أنه جاء لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء المشهورين، أكبر القراء سنا، أبو عمرو بن العلاء من قراء القرآن السبع المعروفين، جاءه أحد فقال له: كيف تقرأ وكلم الله موسى تكليما؟ كيف تقرأها؟ قال: أقرأها كما قرأتها، وكلم الله موسى تكليما. عندما تقول كلم الله، من المتكلم؟ الله جل وعلا، الله المتكلم. وذاك جاءت لفظ الجلالة مرفوعة: وكلم الله موسى تكليما، قال: هكذا نقرأها. لكن هذا الجهمي عنده أن الله لا يتكلم، هم لا يثبتون الكلام لله تبارك وتعالى، فقال له: هل قرأت وكلم الله؟ يعني تجد قراءة ثانية مثلا: كلم الله، عسى يصير موسى هو المتكلم والله هو الذي وجه لك، لأنهم لا يثبتون الكلام لله تبارك وتعالى. فقال: هل قرأت وكلم الله موسى تكليما؟ فيكون موسى هو الفاعل. فقال له: هب أني فعلت ذلك. لو فرضنا في قراءة، ما في قراءة وكلم الله، وإنما كلم الله، قال: هب أني فعلت ذلك. فما تفعل بقول الله تبارك: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. واضح جدا هذه، أن المتكلم من؟ الله، كلمه ربه. يقول: فقال هذا الرجل لأبي عمرو: وددت لو مسحتها من المصحف. هذه يعني زبدة المشكلة، أن أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، فعقيدتهم مبنية على الدليل، أي دليل تكون عقيدتهم مبنية عليه، فما في عندهم عقيدة إلا وقبلها الدليل موجود. بينما أهل البدعة يعتقدون ثم يبحثون عن الأدلة التي تؤيد عقيدتهم، لذلك صار يبحث يقول: ما تلقى قراءة وكلم الله مستكلم حسنا توافق عقيدته، لأن عقيدته قبل الدليل. وذاك لما جاءت الآية الثانية: وكلمه ربه، تضاد عقيدته، وقال: وددت لو مسحتها من المصحف. فهذا يسمى تحريف لفظي، يبي يغير اللفظ، الفتحة بيسويها ضمة، طيب، أو الضم بيسويها فتحة، يعني على أساس أنه تغيير لفظي. ومنه تحريف بني إسرائيل لما قال الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، حطة يعني حط عنا ذنوبنا، سامحنا، اغفر لنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فدخلوا يزحفون على استاهم الله قال ادخلوا سجد ادخلوا يزحفون على مقعدتهم عناد وقالوا حنطة. والله قال لهم شنو؟ قالوا حطة، يعني حط عنا ذنوبنا. هم قالوا حنطة، وفي رواية قالوا حنطة حبة في شعرة من كثر عنادهم لموسى. شوفوا شو موسى تعب وياهم صلى الله عليه وسلم. فقالوا حنطة حبة في شعرة، هذا تحريف ايش؟ تحريف لفظي، غيروا الكلام الذي أمروا به. أما التحريف المعنوي غير اللفظي، مثل الله تعالى يقول ثم استوى على العرش، والاستواء في لغة العرب هو العلو والصعود. طيب الله تعالى يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. قالوا استوى هنا معناها استولى، هذا تحريف المعنى. من يقول استوى معناها استولى؟ استوى معناها على، وتأتي معنى نضج، وتأتي معنى تساوى، لكن لا تأتي معنى استولى أبدا. طيب فالمهم أنه يقول هنا استوى بمعنى استولى، هذا تحريف معنوي، هذا تحريف معنوي. الحالة الثانية غير التحريف اللي هو التعطيل. التعطيل هو أن يقول لا نثبت الكلمة كما هي لكن ما نعرف معناها. طيب الله سبحانه خاطبنا باللسان عربي مبين، إنا أنزلنا قرآنا عربيا، مو معقول الله تبارك وتعالى يخاطبنا بلغة لا نفهمها ثم يقول لنا بلسان عربي مبين، يقول فصلناه تفصيلا، لا يمكن هذا الأمر. فهؤلاء المعطلة يقولون لا نفهم مراد الله تبارك وتعالى، فينفون الفهم، يقول لا نفهم مراد الله، تحتمل كذا وتحتمل كذا، وهذا تعطيل لصفات الله تبارك وتعالى. النوع الثالث الذي يحذر منه هو التكييف. التكييف هو إجابة عن سؤال كيف، تكييف إجابة سؤال كيف، يعني يأتون لصفات الله فيكيفونها، يكيفون يجعلون لها كيفية معينة، يجعلون لها كيفية معينة. ويقول أهل العلم أي شيء لا تعلم كيفيته إلا بواحد من ثلاث، أي شيء لا تعرف كيفيته إلا بواحد من ثلاث، غيرها لا تعرف كيفية أي شيء، لا يمكن أن تعرف كيفية أي شيء إلا بواحد من ثلاث. مثلا سؤال لك، شو اسمك؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن صف لي بيتي، بيتي أنا وصف لي. ايه ايش درك انت دل بيتي؟ شلون توصفه؟ ها يمكن دورين، يمكن ابيض، قاعد تألف. طيب اذا لا يمكن ان يصف بيتي الا اذا رآه، لكن لو وريته بيتي زين قلت له بيتي في المكان الفلاني روح شوفه كذا وشافه كذا، الحين يقدر يوصفه ولا ما يقدر؟ لماذا؟ رآه. اذا لا يمكن ان يصف اي شيء او يعرف كيفية اي شيء الا اذا رآه او رأى مثيله، او رأى مثيله، يعني رأى مثلا بيوت الحكومة مثلا اللي متشابهة مثلا، تقول لي شلون بيتكم؟ اقول تعرف بيوت مثلا العرضية، بيوت اللي يسمونها الدخل المحدود بالعرضية، قال البيت هناك بالدخل المحدود، استوعب صورة البيت ولا لا؟ إذا شايف بيوت الدخل المحدود أو هو بيت من الدخل المحدود، عرف صورة البيت؟ عرف صورة البيت تقريبا، مكوناته دورين ثلاث أدوار، كم غرفة فيه، ليش؟ عارف شنو بيوت الدخل المحدود مثلا، زين؟ أو رأى مثيلا، قال شفت هالبيت هذا؟ قال أخو بيتي أنا مسوي بيتي عليه بالضبط. هنا عرفه ولا ما عرفه؟ إذا إما أن يراه أو يرى مثيله أو يصفه له وصفا دقيقا. أقول بيت ذاك، أنتم تشوفون مرات مثلا لما أحد يوصف حق واحد بيته مثلا يقول شارع كذا كذا كذا، تلقى بيت دورين وجهه شمال عندن خلطين بابه أسود درايش مربعة دريشتين في الواجهة الحجر أردني، واضح ولا لا؟ فمن يقول إيه بس هذا البيت بناء على شنو؟ الوصف اللي يوصفه له، لكن إذا ما يبي له يعطيه وصف غير، زين يقول بيت دور أرضي بس، عرف شلون؟ لونه أبيض، هو بيته لونه بني، عرف شلون؟ يقول وجه شمال هو بيته وجه جنوب، ما يبي له يبي ضيعه، عرف شلون؟ فإذا لابد يكون وصف من صادق، إنسان صادق. طيب إذا لا تعرف كيفية أي شيء إلا برؤيته أو رؤية مثيله أو شبيهه أو بإخبار الصادق عنه، أما غير هذا لا تعرف كيفية أي شيء. الله جل وعلا هل رأيناه؟ ما رأيناه. هل له مثيل؟ ليس له. هل قال لنا كيفية صفاته؟ لم يقل، إنما قال أنا أسمع، أنا أبصر، أنا قدير، أنا عظيم، أنا كذا، ما بين لنا كيفية الصفات، لك لا نكيفها، لم نرها، ليس لها مثيل، لم يخبرنا. فهنا إذا قال بلا تكييف. أما التمثيل فالتمثيل هو التشبيه تقريبا شيء واحد. التمثيل يقول الله له يد مثل هذه اليد، له وجه مثل هذا الوجه، له استواء مثل هذا الاستواء، هذا تمثيل. المهم أن التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل كله ممنوع عن الله تبارك وتعالى. من الأدب مع الله جل وعلا أن لا نتكلم بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ويقول الله تبارك وتعالى ولا تقفوا ما ليس لك به علم. فالإنسان في مثل هذه يتوقف، نقول نثبت لله الصفات ولها كيفية لكن نحن نجهلها. لكن لما تقول أنا ما أعرف كيفية بيتك، ما تعرف كيفية بيتي؟ يعني ما عندك بيت. لا عندي بيت بس أنت ما تعرف كيفيته. يعني مو كونك أنك ما تعرف كيفية بيتي معناته ما عندي بيت. لا عندي بيت أنت ما تعرف كيفيته. كذلك صفات الله تبارك وتعالى، كوننا ما نعرف كيفية صفات ما يعني هذا أنه ليس لها كيفية. لا كيف، لكن نحن نجهلها. نحن نجهل لأن الله غيب سبحانه وتعالى، فنثبت له ما قال أنا سميع، نقول أنت سميع. قال أنا بصير، قلنا أنت بصير. قال أنا عظيم، قلنا أنت عظيم. قال أنا مستوي على العرش، قلنا أنت مستوي على العرش. واضح ولا لا؟ فنثبت له كل ما أثبت لنفسه. فعندما قال يقول طيب كيف يستوى، نقول لا ندري. شلون ما تدري؟ ما أخبرنا. ولا تقف ما ليس كبير. فنتوقف عن هذه، نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سؤال يقول حكم عدم القيام لصلاة النافلة مع القدرة؟ يجوز لكن نصف الأجر، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم في النافلة، أما في الفريضة فلا يجوز الصلاة قاعدا إلا لعذر إذا لم يستطع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. أما النافلة فيجوز الإنسان يصلي وهو جالس ولو بدون عذر، لكن بشرط إذا صلى وهو جالس بدون عذر ما يركع وهو جالس، لازم يقف للركوع، يقف ليركع، ثم الركوع لابد يكون عن قيام، لأن الركوع لا يسقط، الذي يسقط ماذا؟ القيام. هذا نتكلم عيش مع القدرة، قادر أنه يقوم بس يقول عيزان بصلي وأنا جالس. صل وانت جالس نافلة، بس الركوع لازم تقوم وتركع، ما يصير تركع وانت جالس، هذا ليس بركوع، هذا ليس ما ركع هذا. اي نعم. ما حكم لو وصل المقيم، لو صلى المقيم النافلة في السيارة؟ ما يجوز النافلة، لا تصلى على الراحلة سواء السيارة أو الدابة أو الطيارة أو الباخرة أو غيرها إلا المسافر فقط. أما المقيم لابد أن يصلي النافلة، يعني طبعا على الراحلة حيثما توجهت به. طيب أو النافلة في السيارة وهو جالس بدون ركوع ولا سجود، اللي هو الإيماء فقط، هذا فقط نافلة السفر، نافلة السفر. لأن الإنسان يقول لا تعطلني عن السفر، أنا بسافر ودي أقوم الليل، لكن إذا بقوم الليل معناته شنو؟ راح أتوقف عن السفر حتى وصل. يقول لي بسافر كم السفر ولا تخلي قيام الليل. قال طيب بس أنا وجهتي غير القبلة. نقول صلي إلى غير القبلة. طيب ما أقدر أركع وأسجد، صلي بدون ركوع وبدون سجود على الراحلة ما يضر. هذا إذا كان في السفر، أما في الإقامة فلا يجوز. يعني واحد مثلا يصلي سنة المغرب مثلا هو بالسيارة ما يجوز، ما يجوز يصلي سنة المغرب، يوقف يصلي سنة المغرب أو تروح عليه، والفريضة من باب أولى طبعا. هل يجوز أن يحج شخص عمن لم يحج، أو يجب أن يكون من أهله أو لا يلزم؟ لا يلزم أن يكون من أهله. أي إنسان يحج عن أي إنسان جائز، أي إنسان يحج عن أي إنسان جائز، لكن اشترط كثير من أهل العلم أن يكون حج عن نفسه، يعني لا يحج الإنسان عن غيره حتى يحج عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل أن يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي لم يحج، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالإنسان لا يحج عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه أولا، ثم له بعد أن يحج عن نفسه، كان من أهله أو من غير أهله ما يضر إن شاء الله تعالى. سم أنكروا اسم الرحمن؟ إيه قال لا نعرف الرحمن، ما نعرف إلا الرحمن اليمامة، قالوا اللي هو مسيلمة كان يسمي نفسه رحمن اليمامة، قال لا نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم، ما يعرفون اسم الرحمن. لا يقول ما نعرفه الرحمن، أنت تقول اسم الرحمن، احنا نعرفه بس اللهم، اكتب باسمك اللهم كما كان يكتب آباؤك، هكذا قالوا له. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد، جزاكم الله خير. الله.